إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فأكثر المنافقون فيها الكلام حتى قال قائلهم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فنزل قول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء. فالغلول نهى عنه الأنبياء جميعا، ثم جاءت القاعدة العامة والبلاء المبين الذي ابتليت به الأمة، فقال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وانتشر الغلول في أوساط المسلمين حتى لا تكاد تجد بيتا إلا من رحم الله يخلو من الغلول، لا تجد أو لا تكاد تجد مصلحة أو محل عمل إلا وفيه غلول، لا يكاد يخلو مسؤول من الغلول. فانتبهوا يا عباد الله، فإن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول استعمل أصلا فيما يؤخذ من الغنائم قبل أن تقسم، قبل أن يقسمها حاكم المسلمين، ثم شملت بعد ذلك كل مال من الأموال العامة، كل ما يؤخذ من بيت مال المسلمين في أي صورة كان، فكل أخذ أو أثرة من مصالح المسلمين بغير رضاهم جميعا فهو غلول. انتبهوا يا عباد الله، فالأمر والله جد خطير. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيح، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على مال الصدقة يقال له ابن اللتبية، استعمله ليجمع الصدقات، فلما عاد ليعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع قال، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، إذ أن القضية عامة وتهم المسلمين جميعا، فما كان لنا إلا أن نتأسى به فنحذر الناس مما حذر منه سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، ما بال رجل نبعثه فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، فهلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، هلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فنظر أيهدى إليه أم لا، ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى ظهرت عفرتي إبطيه، أي بياض إبطيه، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. رجل قام بالعمل الذي أنيط به وأدى ما أخذ من الناس من حقوق العامة وأهدوا إليه هو شخصيا شيئا، هذا لكم وهذا أهدي لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يهتم للأمر ويقوم خطيبا ليمنع الأمة ويبين أنه ما أخذ ذلك إلا لأنه قد وسل إليه ذلك العمل، وهذا لا يجوز. فكل من عين على شيء من أمور المسلمين وتقاضى لذلك أجرا أو راتبا فلا يحل له أن يأخذ سواه مدعيا أن هذا له وقد أعطى للمسلمين ما لهم. هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه؟ هل أنه إذ لم يوظف في تلك الوظيفة أو لم يعين على ذلك العمل هل كان سيهدى إليه؟ والله ما أهدي إليه إلا لأنها رشوة. وأكبر شاهد على ذلك أنه إن لم يعمل هذا العمل فلن يأخذ ذلك المال. ثم يشهد الله سبحانه وتعالى، يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فانتبهوا يا عباد الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول له لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك لا أنسين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فيقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا أنسين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه شاة لها تغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فيقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا أنسين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني، فيقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا أنسين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه صامت يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا أنسين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلول في عبارة واحدة أو في جملة واحدة، بل نص على كل واحد منه بالتفصيل لخطورة الأمر، وليعلم السامع من أمة الإسلام أن الغلول يشمل الصغير والكبير، الصامت والصائح. الغلول في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لم نصب يوم خيبر، يعني يوم غزوة خيبر، لم نصب ذهبا أو فضة، وإنما هو البقر والإبل والحوائط والمتاع، فبينا عبد يقال له مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر، فقلنا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل والذي نفس محمد بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتم لتشتعل عليه نارا. الأعمال العظيمة الجهاد والشهادة ويدخل النار لأنه أصاب شملة من الغلول. انتبهوا يا عباد الله، يا أصحاب الصلوات والصيام والقيام والقرآن، الغلول يذهب بعظيم الأعمال وإن كان أعظمها وهو الجهاد. الغلول ففي شملة اغتلها وأخذها بغير حق من أموال المسلمين ينتقل من شهيد إلى شملة تشتعل عليه نارا. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه، وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، جاء رجل يسعى بشراك أو شراكين حذاء فوضعها بين يدي رسول الله، قال قد أصبت هذه يا رسول الله، موضوع نار، أنا كنت خفت دول من المغانم. قال شراك أو شراكان من نار لو أخذتها لن تعلتهما يوم القيامة نارا. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر أتى بني عبد الأشهل يحدثهم إلى المغرب. كان لي جلسة عند بني عبد الأشهل بعد صلاة العصر. قال فكنت معه إذ سمعته يقول أفل لك أفل لك. قال فتأخرت وقلت وما ذاك يا رسول الله؟ أحدثت حدثا، أنا عملت حاجة؟ قال وما ذاك؟ قال لقد قلت كذا وكذا. قال لا، بل هذا قبر فلان ابن فلان استعملناه على آل فلان. فاغتل نمرة فدرع بها أو بمثلها من نار. النبي صلى الله عليه وسلم ينبئه الله بشيء من الغيب، هذا مما أطلع الله عليه بعض رسله. يمشي فيسمع رجل يعذب في قبر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله، وكان يحسب هذا الرجل على خير فيراه على هذه الحال فيقول له أف لك أف لك، إيه اللي أنت عملته ده؟ فظن أبو رافع أن الحديث موجه إليه، قال له لا، ولكن هذا قبر فلان استعملناه، يعني عيناه ووظفناه على آل فلان، كان مسؤول على مصلحة، على مجموعة من الناس في حي من الأحياء. فاغتل نمرة فدرعها، يعني لبسها ولبس مثلها نارا يوم القيامة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا المخيط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. ردوا الإبرة والخيط اللي بغير وجه حق، رد الإبرة والخيط اللي أخذتها من أموال المسلمين، لأن الغلول نار وعار وشنار على أهله يوم القيامة. وفي حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحجر ليلقى في نار جهنم 70 خريفا لا يبلغ قعرها. 70 سنة ساقط من شفير جهنم، من حافة جهنم، لا يصل إلى قعر جهنم 70 سنة. اللهم سلم يا رب. قال: ثم يلقى معه الغلول، ثم يلقى معه الغلول، ثم يقال لمن غل ائت به. وذاك قول الله تعالى: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. يلقى وحجر يجذبه ليهوي في نار جهنم، وخلفه صاحبه الذي غله ليأتي به من قعر جهنم. ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. فابتلينا هذه الأيام ببلاء عام، بل هم بلاءان: الأول الغلول، والثاني تبرئة النفس من ذلك الغلول. كلنا يغل إلا نذر يسير قليل ممن رحم الله عز وجل، وكلنا يرى نفسه ليس بغال. ليس اتهام والله، بل أول من أتهم نفسي. لعلها أن تكون موعظة لي ولإخواني لنفيق منها. فنريد أن نطلع على بعض صور الغلول في هذا الزمان وفي هذا المجتمع. الغلول كما يقسمه العلماء: غلول في المال، غلول في الأرض، غلول في حقوق المسلمين العامة، غلول في الوقت والجهد والعمل. أما غلول المال فصوره أكثر من أن تحصى. رجل يعمل في مصلحة فيأخذ ورقة ورقة من تلك المصلحة ليكتب بها أمورا خاصة لنفسه، هذا غلول بنص الحديث الذي ذكرناه الآن: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه رقاع تخفق. ورقة بتهتز، ورقة خفيفة الهوى يهزها. لألفين أحدكم معه هذا الرقاع الذي يكتب عليه الورقة، فأقول: يا رسول الله أغثني في ورقة. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ولا أكثر أن يصور الموظفون لأولادهم الكتب والمذكرات في ماكينات التصوير في المصالح الحكومية، ويراه مغنما وتوفيرا. وسبحان الله، مسكين قد غل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ولو ذهبت تعد ورقة لكل موظف من ملايين الموظفين لعرفت خطورة الأمر. فقد جاء اقتصاد المسلمين بورقة، بملايين بملايين وأقلام وأحبار وغيرها. رجل يعمل في مصلحة وقد أعطوه سيارة ليؤدي بها مصالح العام، فيذهب للتنزه بها وقضاء مصالح نفسه هو وعياله، غلول في آلاتها وفي وقودها. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة أو يجيء يوم القيامة على عنقه فرس له حمحمة، تأتي هذه السيارة على عنقه بأصواتها ومواتيرها، لها صوت يحمله يوم القيامة. مسؤول يسخر موظفا عنده ليحضر له طلبات البيت ويسد له الفواتير ويوصل الأولاد إلى المدرسة. عين ذلك الموظف لمصلحة العامة فاغتله لنفسه. لا أنسين أحدكم يوم القيامة على عنقه نفس لها طائح. فهذه نفس، هذا رجل له نفس يأتي يصيح يوم القيامة وأنت تحمله على عنقك. رجل يستعمل هاتف المصلحة لا يتكلم في محموله، لأنه يعلم أن هذا مال سيدفع، وينسى أن هذا الهاتف الذي يستعمله ليحدث زوجا أو ولدا أو صديق أو ليقضي مصلحة شخصية له. لا أنفين أحدكم يجيء يوم القيامة يحمل على عنقه صامت، هذا الهاتف صامت ليس له صوت كالسيارة والفرس والبعير والشاة، يحمله يوم القيامة على عنقه. يا رسول الله أغثني. والرسول سيد ولد آدم لا يملك له شيئا، يقول قد بلغتك. نشهد أنه قد بلغ صلوات ربي وسلامه عليه. غلول في المال، تأخذه المرأة من مال زوجها بغير إذنه، وهذا مال لعامة الأسرة، تأخذه لخاصتها من دون سائر أفرادها. غلول تأتي به يوم القيامة. وصور الغلول في المال كثيرة، وليراجع كل من نفسه قبل فوات الأوان، وليرد المخيط والمخيط حتى لا يصاب بالعار والنار والشنال يوم القيامة. الغلول في الأرض كما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الغلول ذراع من أرض يكون الرجلان لهما أرضان متجاوران فيأخذ من أرض أخيه في أرض أو بيت. هذا في نص الحديث. ومن طوق شبرا من الأرض أو ومن أخذ شبرا من الأرض طوق به يوم القيامة إلى سبع أراضين، يخنقه ليس على مستوى سطح الأرض الذي أخذه بل إلى سبع أراضين. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض. يجعل المزارعون حول أرضهم علامات، أول الأرض وآخر الأرض، يمين وشمال، شرق وغرب، بحر وقبل. فيأتي إنسان ولا يراه إلا الله فيغير منار الأرض، يحركها كل يوم واحد ملي بضربة بفأس، يطوق به يوم القيامة من سبع أراضين. غلول، أخذ لمال بغير حق، غلول في أموال المسلمين العامة. فإذا قسم وهو المسؤول على التقسيم أخذ حظه مستوفيا ومضاعفا، ولا يعطي الناس حقوقهم. إذا مثلت بين يديه الوظائف عين أقاربه وأحبابه على حساب من تجامل يا مسكين، على حساب من تجامل قريبك أو صديقك أو جارك، على حساب نفسك. غلول غلول. من ينجيك من ذلك يوم القيامة؟ وهذا كثير، ولعل السامع يعلم أكثر من المتكلم. غلول في مصالح المسلمين العامة والخاصة، غلول في أوقات المسلمين وجهدهم وعملهم، وهذا حدث به ولا حرج. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الغلول وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نوع أخير ولا آخر لهذا الغلول في هذا الزمان، فقد كثر وظهر نتن ريحه، نوع انتشر حتى في أوساط أصحاب الديانات والالتزام. الغلول في الجهد والعمل، الغلول في الوقت. انتبه، فإننا أجراء، هذه الوظائف إجارة، والإجارة في الإسلام قسمان: إجارة على عمل، وإجارة على وقت تسمى إجارة الأبدان. أضرب لكم مثالا لأن الموضوع عام لا يحتمل التعقيد، مش مفهوم لدى طلبة العلم والناس تجهله، ده ينبغي أن يعرفه العالم الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب قبل المتعلم. مسألة عامة، تكليف عام للمسلمين. الإجارة على العمل إنك تجيب نقلة رمل وتجيب عامل وتقول له دي 6 متر والمتر بخمسة جنيه يبقى 30 جنيه، يحمل هذا الرمل في ساعة في 2 في 3 في 10، الإجارة على العمل يؤديه في ساعة هياخد 30، يؤديه في يوم هياخد 30، يؤديه في شهر هياخد 30، اسمها إجارة على العمل. وإجارة على الوقت تسمى إجارة الأبدان، استعمل البدن ده من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء، حمل في ذلك الوقت 3 متر 2 متر 6 متر أيا كان المحمول، إذا قضى الوقت أخذ الأجر. وإجارتنا في وظائفنا أكثرها إجارة أبدان، العمل من الساعة كذا للساعة كذا، وانت تأجر البدن ده للوقت دوت مقابل أجر قدره كذا. الطبيب في مستشفيات، والمهندس والعامل والموظف والفراش، كلنا أجراء إجارة أبدان، أجراء إجارة أبدان. البدن ده يحل في المحل ده ويؤدي الوظيفة، اتأدت ما تأدتش أنا ببذل جهدي في الوقت، لا علاقة لي بالأداء، والأجر يؤخذ على ذلك الوقت. فتجد الطبيب كلف في 8 ساعات في مستشفى فيغل من الثمان ساعات ويذهب إلى عيادته، أو يستعمل ذلك الوقت للدعاية إلى نفسه، لا في علاج المسلمين ولا في قضاء ما أنيط به وأخذ عليه الأجر. غلول ورب الكعبة، غلول ورب الكعبة. موظف أنيط به عمل في أي مصلحة فتركها ليحرث أرضه أو ليباشر مشروعه، هذا الوقت غلول، هذا الوقت لعامة المسلمين فأخذه لخاصة نفسه. المدرس في مدرسته 8 ساعات ينبغي أن تكون جهدا متصلا في تعليم المسلمين وتأديبهم وأبنائهم، فيقتطع من ذلك لخاصة نفسه، وقس على ذلك سائر الوظائف. فكلنا قد غل، كلنا قد غل. والاعتراف بالذنب هو أول منازل التوبة. ولهذا الإحصائيات العالمية للموظف المصري 13 دقيقة في اليوم عمل، 13 دقيقة في اليوم عمل. لما نحسب متوسط الموظفين وعدد الساعات المنوطة بهم بدل 8 ساعات 13 دقيقة، يعني حوالي ربع ساعة، وباقي الساعات غلول. فضاعت الأمة وعطلت المصالح، ضاعت الأموال وخاب المسلمون على المستوى القريب وعلى المستوى البعيد. وتجد الحجج الواهية من الناس ممن لم يعرفوا لربه دينا ولا تقوى، على قد فلوسهم. انت بتكلمنا على ورقة، شوف اللي بيسرقوا ملايين، ما الدنيا كلها كده. يعوز بيتك يحرم على الجامع، تسمع أقوالا شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان ليعمي على قضية الغلول التي حذر منها رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يضبط وينهي من القلوب قضية الغلول. يا عباد الله، قد سمعتم عقوبات الآخرة في الغلول، أتدرون ما عقوبة الدنيا لمن غل؟ لو كان هناك إسلام يطبق، فعدم تطبيق الإسلام وباله علينا جميعا. أولا، لأن الإسلام جاء لإثبات مصالح الخلق ودفع المضار عنهم، فوقعت المضار وارتفعت المصالح لما عطلنا شرع الله عز وجل. أما الوبال الثاني والخيبة الثانية، إن نفس تعطيل المصالح نصاب به نحن. خلي بالك، أنت واحد في وسط أمة، أنت لما تفرط في عملك كطبيب أنت واحد، كمدرس أنت مدرس واحد، كموظف أنت موظف واحد، لكن أنت ليك حاجات عند مئات الأطباء ومئات الموظفين ومئات المهندسين ومئات العمال، وكلهم هيعطلوا مصالحك. فخيبة عليك في نفسك بعذاب الله والنار، وخيبة في الدنيا إذ لا تحصل هذه المصالح لأن البلاء صار عام. تخيلوا لو أن كل مدرس لا يغل من وقته ويؤديه لتلميذه في فصله ما احتجنا إلى الأموال الباهظة التي ندفعها في الدروس الخصوصية. لو أن كل طبيب في مستشفيات أدى ما عليه من خدمة للمسلمين ما احتجنا إلى أموال باهظة في العيادات الخاصة، وهكذا في كل المصالح. ففي الحقيقة نحفر لأنفسنا الحفر في الدنيا فضلا عن الهوي في نار جهنم 70 خريفا يوم القيامة. العقوبة في الدنيا على عدم تطبيق شرع الله، وعقوبة الغلول جمهور العلماء على أن الذي يغل يجلد دون حد المملوك ويحرم من نصيبه. اللي يمسك وقد أخذ ورقة من مصلحة أو قلم، مش زي السرقة. أتدرون ما حد الغلول؟ جاء في حديث عدي رضي الله عنه قال المخيط غلول، الإبرة ليست كالسرقة، الغلول الإبرة فيها تسمى غلولا ويطبق عليها حد الغلول، يجلد دون حد المملوك ويحرم من نصيبه. سبحان الله. وزاد على ذلك الإمام أحمد ما ورد عن سالم بسند صحيح كما قال الدارقطني رحمه الله، قال ويحرق متاعه. هو معاه شنطة خد فيها ورقة من المصلحة الحكومية، تأخذ الحقيبة بما فيها وتحرق، دي عقوبة الغلول. معاه حقيبة فيها المذكرة اللي صورها الولد، لو كان إسلام يطبق تحرق الحقيبة بما فيها من أوراق ويجلد ويحرم من نصيبه. لو كان لي حصة من راتب مقابل هذا يحرم منه. يا عباد الله، نصيحة لنفسي وإياكم، كل واحد يراجع مفردات مرتبه عشان يشوف ياخد أجر عليه فيكون أجره من حلال لا غلول فيه. فوجئت إن من ضمن مفردات المرتب عندنا حاجة اسمها أنشطة طلابية. فأنت لست معلما وفقط، أنت معلم ومربي، فلك ساعات بتاخد عليها أجر انك تجمع الطلاب وتأدبهم وتعلمهم. ليس العلم الدنيوي الذي يؤخذ عليه الأجر، بل الأخلاق والآداب، شؤون طلابي، أحوالهم العامة، العلاقات السيئة اللي بين الشباب رجال ونساء، دي وظيفتك وبتاخذ عليها أجر غلول إذا أنك لا تؤدي ذلك العمل. أوقات أعمالنا لا تسع ما أنيط بنا من وظائف ونترك ذلك كله. يا عباد الله، اتقوا الله في أموال المسلمين، اتقوا الله في مصالح المسلمين، اتقوا الله في نسائكم وأولادكم ولا تطعموهم من حرام، اتقوا الله في أنفسكم وأعتقوا رقابكم من النار. السلف الصالح فهموا هذه المعاني جيدا، فهموها جيدا، ولهذا حذروا منها غاية الحذر، كانوا يتبرؤون منها غاية التبرئة. الإمام أحمد وهو في حبسه والسلطان ظالم له لأنه قام دون قضية خلق القرآن صفة من صفات الله، ترسل إليه امرأة بورقة فيها سؤال، عمال السلطان وحرس السلطان معهم نيران فوق رأسي أو فوق بيت الخليفة، ماشيين ومعهم شعل في الليل عشان يحرسوا بيت الخليفة. قالت فنغزل على ضوئهم، أنا ست بغزل وبسعى على عيالي، فبالنهار الضوء موجود وبالليل بستعمل ضوء سلطان الخليفة، ده ضوء عام، الشعلة والوقود يا مول عام، يحل يا إمام أو لا يحل؟ هذه امرأة يا إخواني في الجيل الأول، هذه امرأة في الجيل الأول. عمر بن عبد العزيز يأتيه والي من ولاة المسلمين بيناقش شؤون المسلمين، هو محافظ على المحافظة من المحافظات، والي، فيناقشه في شؤون المسلمين، فكان مما يقول له وكيف عيالك يا أمير المؤمنين؟ قال فإذا شرع في سؤاله عن عياله أطفأ المصباح أو الشمعة في رواية وأطفأ شمعة أخرى وأوقد شمعة أخرى. قال له يا أمير المؤمنين أطفأت شمعة وأوقدت شمعة؟ قال له لما حدثتني في مصالح المسلمين استعملت ضوءهم وما لهم، فلما حدثتني عن خاصة نفسي استعملت ضوء خاص بي. مش وقود، مش لما ينتهي الوقود هياخذ من خزانة المسلمين ويقضي. ناس يحاسبون أنفسهم على القطمير، فنسأل الله السلامة. يا أخواننا، من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به يحمله ثم يقذف في النار ويقذف خلفه ليأتي به. لا أدري ماذا ستحمل أعناقنا، وما أكثر ما ستحمل. اللهم سلم يا رب. أوراق أم سيارات أم آلات أم مصالح أم أوقات، اللهم عافنا واعف عنا وارفع عنا هذا البلاء. يا عباد الله، القضية والله جد خطير، بيعت البلاد يا عباد الله، والله كل واحد منا مسؤول عن بيع بلاد المسلمين. هذا هو سبب فشل المنشآت العامة والخاصة، لأن القائمين عليها من أول الفراش إلى رئيس المصلحة كلهم يغل، كله بينهد من هذه الغنيمة الباردة، إن صح أن تسمى مغنما، بل هي الخسارة والله. تخسر بدنك، تخسر نفسك بالنار، كلنا يغل ينهش في هذه المصلحة بقدر ما يستطيع. إذا عين أحد كان غاية ما يريد أن يأخذ أكبر قدر ممكن مما يستطيع لحظ نفسه ولو على حساب المسلمين. ضاعت البلاد وضاع العباد وبيعت المؤسسات والمنشآت، ونحن الذين بعناها من صغير إلى كبير. ولا تقل، وإياك أن تقول إحنا أحسن من غيرنا، لا والله، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ستمثل بين يدي ربك وحدك، فيسألك عن النقير والقطمير، عن المخيط والمخيط. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اصلح أمورنا كلها، اللهم اصلح شبابنا واصلح بناتنا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا. وأصلح بنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم ما أصابنا من بلاء فبغلولنا وبمعاصينا وبذنوبنا وسيئاتنا، اللهم هذه أيدينا ونواصينا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترفع عنا هذا البلاء وأن تردنا إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يا أخواني، والله قضية الغلول غاية الأهمية، أمر ينبغي أن نراجع فيه أنفسنا، لأنه متعلق بأمر الدنيا وأمر الآخرة. ولا تيأس أبدا من الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما استطعت. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما آتاه، فعلى أد ربنا مداك وآتاك، وعلى أد ربنا ما مكنك وجعل في وسعك، أبذل للإصلاح في هذه النقطة، لأنها إصلاح لأمر عام فأجره عظيم. وخلي بالك إنك تعمل عمل قلة جدا العاملين به في هذا الزمان، والعمل في وقت الغفلة أجره أعظم، العمل في وقت الغفلة أجره أعظم. ولهذا كان الدعاء في السوق أجره عظيم، ألف ألف حسنة، تحط ألف ألف خطيئة، ليه الأجور دي كلها؟ لأن السوق ده موطن غفلة. فمواطن الغفلة لما نستغفر على العمل، ليه قيام الليل كان أفضل الصلاة بعد المكتوبة؟ لأنه وقت غفلة، الناس كلها نايمة، فالناس كلها دلوقتي نايمة عن هذا الأمر اللي هو سبب فساد البلاد. احنا كلنا بنشوف بعينينا الآن الدولة بتتباع يا اخوان، كل مصالحنا وكل مؤسساتنا بتتباع واحدة ورا التانية، اللي بيشتروها يهود ونصارى، اللي بيشتروها غيرنا ليس من بني جلدتنا، يعني بعد شوية مش هيكون لنا شيء. فالجزء المتبقي هذا نريد أن نتقي الله فيه، والله عز وجل بتقوانا وتناصحنا سيردنا إليه ويرفع مقته وغضبه عنا. وما تيأسش من الإصلاح، النماذج الإصلاح أنا ذكرت عن المنبر بعض نماذج من السلف، أضرب ليك مثالين بعيني والله مارست هذا بنفسي، مثالين لناس موجودة بيننا، ناس زينا. بصيت لقيت بنتي جاية من المدرسة تقول لي الأستاذ بيقول لك عبد الله ابنك ما بيرضاش يجي يحضر الدرس اللي أنا بديهوله. قلت لها درس يا بنت اللي بديهوله؟ قالت بياخده في الفسحة وبيديله إنجليزي في الفسحة؟ وفي الحصص الفاضية بيجمع الطلاب اللي مستواهم قليل في الإنجليزي وبيديهم انجليزي، بيديهم درس، مدرس انجليزي. فرحت للمدرس بديله اجر، تخيلوا ابنك في المدرسه تعرفش انت عنه حاجه طبعا، في مدرس مسلم يخاف من الغلول، عارف انه شغال 8 ساعات بياخد عليها اجر، ازاي اقعد حصه فاضيه؟ ازاي اقعد فسحه فاضيه؟ بيشوف الطلبه اللي مستواهم قليل ويذاكر لهم ويدرس لهم، درس خصوصي يا اخوان. لما بقول له بديله الاجر، قال له دكتور انت اللي بتديني الاجر، ده انت اللي بتعلمنا ما ناخدش الغلول. صحيت من نفسي فهمت ان فيه نماذج فعلا تتقي الله عز وجل. تخيلوا ابنك مش محتاج كده درس في الانجليزي، ومدرس الرياضه عمل كده مش محتاج درس في الرياضه، ده الكلام ده في وقت هو مش مكلف فيه، فكيف به في حصته؟ لا شك انه سيبذل وسعه واكثر من ذلك. هذه مثال واقعي يا اخوان، ده أجر ربه يبارك له فيه، ده مش هيحتاج مرض يروح يجيب مضاد حيوي بعشرة جنيه ومش عارف ايه بخمسة جنيه، ما هو ده كله بلاء من الله أو بيئة لم تكن موجودة. هو كان في حاجة اسمها بيت كل شوية حد فيه عيان عيان مريض مريض مريض، دي ذنوبنا، دي معاصينا، دي أموالنا الحرام، ولا أبرئ نفسي. البلاء عام، البلاء عام. ده مثال لواحد موجود بيننا. مثال ثاني، أخ بيستفيد الفتوى بيقبض مرتبه وبياخد جزء من المرتب يؤديه في نفس المصلحة اللي هو شغال فيها، يعني مثلا هو بيقبض 300 جنيه بيروح مطلع 70 جنيه ويشوف المصلحة اللي هو شغال فيها محتاجة ايه، أوراق أحضار أقلام أي حاجة، وينفق للدولة لا، لمصالح المسلمين. خلي بالكم عشان كلمة الدولة والحكومة دي كلمة الشيطان بيضللنا بيها. ايه دولة وايه حكومة؟ ما افراد واشخاص، افراد واشخاص. الدولة الحكومة دي مش صنم، مش بناء كده بنلف حواليه، لا، الدولة الحكومة عن احنا. يعني احنا يا اخوان، احنا الوزراء واحنا المسؤولين عن المصالح واحنا المدرسين واحنا الموظفين واحنا الفراشين، هو احنا، لا هي دي الدولة، هي دي الحكومة، أفراد. ففي الحقيقة أنت يا بتبخد حق الأفراد يا بتؤدي حق الأفراد. عشان كده لو هختم كلامي بكلمة أذكر نفسي وإياك إن خصيمك في مسألة الغلول المسلمون جميعا. أقول واحد دي مظلمة مع حد يقف أصبع بيوم القيامة ويقتص الله لهذا من ذاك، حتى لو كان شاه لها قرون وشملهاش قرون يقتص. طب مين خصيمي؟ مين يقف قدامي في مسألة الغلول؟ المسلمون جميعا. عرفت ليه النبي اهتم بالمسألة وطلع المنبر وخطب وأكد وشدد؟ لأنه رحيم بالأمة، عارف الإنسان ممكن يضيع بسبب الغلول. فصاحب عبادة وصاحب صلاة وصاحب صيام وصاحب جهاد وغل شملة ويعذب بها في النار ويدرع بها في النار. فالمسألة يا أخواني محتاجة أن احنا نراجع أنفسنا فيها. هتمثل أمامك المسلمين كل واحد يطالب بحق. أنا ابني كان عندك تلميذ، أنا كنت عندك مريض، أنا كنت طلبت منك كوباية شاي وأنت فراش، كل دول هتلاقيهم بيطالبوا بحقوقهم. خلي بالكم، فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نسأل الله أن يهدي قلوبنا. يا أخواني المسألة مش خاصة، لو خاصة لا، ده انت بتعم الأسرة كلها بتطعب حرام ونفسك، فاتق الله في نفسك وفي ولدك وفي زوجك. لا، ده المسألة عامة، أموال مسلمين ومصالح مسلمين. فضياع دولتنا وضياع دول المسلمين رقم واحد إن مفيش دين، مفيش حد بيرجع ويحاسب نفسه إلا قلة قليلة ندرة. نسأل الله أن يجعلنا من الندرة الصالحة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فلنكن من هذه القلة، قلة المؤمنة اللي ربنا يرضى عنها ويدخلها جنة عرضها السماوات والأرض، القلة المؤمنة اللي رب العزة يرفع عنها البلاء في الدنيا ويدخل النعيم لقلبها، تشعر بحلاوة الإيمان وطعم الإيمان. والله لن تشعر بسعادة كمثل السعادة التي تشعر بها لما تؤدي مصلحة لمسلم أصلا المصلحة منوطة بيك. هنعمل لهم ببلاش؟ لا مش ببلاش، انت واخد الأجر، انت واخد الأجر يا أخي. مش عجبك الأجر اتركها، الناس بتتشوف لأي وظيفة، خليها لمتقي يتقي الله فيها. لكن انت مفسد في نفسك وبتحل محل واحد مصلح، لو كان مكانك لأصلح. انت مدرس وتارك مهنتك او عملك مثلا، ليس هذا تحامل على صنف معين من المجتمع، المجتمع كله والله صغير وكبير. الفراش اللي بيقدر ياخد شب شب بياخده، اللي بيقدر ياخد ايد مقشة بياخدها. بلاء عام، البلاء عام، رفعت التقوى من القلوب الا من رحم الله. نسأل الله ان يرحمنا في الدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.